وفي الدرس الماضي تكلمت لكم على المعنى وعلى الأسباب وعلى الآثار، وفي نهاية الدرس ذكرت لكم أنني سأتكلم لكم هذه الليلة على الأسباب التي تزيل أثر هذه المعاصي. وهذه الأسباب أذكرها وأتكلم على كل واحد منها على سبيل الاختصار، لأن كل واحد من هذه الأسباب يحتاج إلى كلام كثير، لكنني سأتكلم لكم على كل وجه على سبيل الاختصار. الوجه الأول أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ويقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالوجه الأول أو السبب الأول هو التوبة، والتوبة تكون من حقوق الله وتكون من حقوق الآدميين. فإذا كانت من حقوق الله فهو أن الشخص يندم على فعله، يندم على الفعل الذي حصل منه. وليس الندم باللسان، وإنما يندم بقلبه ويكون صادقا في هذا الندم، ويقلع من الذنب، بمعنى أنه يتركه ويكون تركه على وجه الصدق، ما يكون على وجه التلاعب، بمعنى أن الشخص لا يتوب وفي قلبه أنه سيعود إلى هذه المعصية، لأنه لم يقلع عن هذه المعصية. وقد تكون المعصية مستمرة معه، بمعنى لأن بعض المعاصي يفعلها الإنسان في لحظة واحدة مثلا، لكن بعض المعاصي تكون مستمرة مع الإنسان، فلا بد مع الندم هو الإقلاع، فيقلع من هذا، ويكون عنده عزم على أنه لا يعود إليه، ويكون عنده عزم على أنه لا يعود إليه. فإذا حصلت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان. هذه الشروط الثلاثة مشتركة بين حق الله وبين حق الآدميين، بمعنى أنك إذا عصيت الله في حق آدمي فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. وفيه شرط رابع يختص بالآدميين، وهذا الشرط هو أن الحق للآدمي إذا كان ماليا، مثل مال مغصوب أو مسروق، يعني دخل عليك وهو حق لآدمي، ودخوله عليك بغير حق شرعي، فإنك تعيد هذا المال إلى صاحبه. وإذا كنت لا تعرف صاحبه، إذا كنت لا تعرف صاحبه فإنك تتصدق به على نية صاحبه، ويتكفل الله جل وعلا بإيصال ثواب هذا المال الذي تصدقت به إلى صاحبه. وإذا كان الحق الذي لآدمي حق من ناحية عرض، فإنك تستبيحه بمعنى أنك تطلب منه أن يعفو عنك، تخبره وتقول أنا حصل مني في حقك كذا وكذا وكذا، وتستبيحه. فإذا أباحك فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، لأن حقوق الآدميين، حقوق الآدميين هذه أمرها يعني صعب للغاية. وإذا تعذر عليك أن تستبيحه لأي مانع يمنع، إذا تعذر ذلك فإنك تدعو له وتتصدق عنه. فبناء على ذلك لا بد أن يفتش الإنسان نفسه، هل عليه حق لآدمي؟ لأنك إذا ما قضيته حقه في الدنيا فسيؤخذ من حسناتك يوم القيامة بقدر الحق الذي له عليك، لأن الله إذا جمع الأولين والآخرين يقتص لبعضهم من بعض، حتى أهل الجنة إذا أمر الله بهم إلى الجنة يوقفون في قنطرة بين قبل دخول الجنة ويقتص لبعضهم من بعض. فإذا كان لشخص على شخص مظلمة أخذ من الظالم من حسناته وأعطيت هذا المظلوم، وإذا لم يبق له شيء من الحسنات فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يحاسب نفسه، سواء كانت هذه المحاسبة من حقوق الله أو كانت هذه المحاسبة من حقوق الآدميين، ويتوب فيما بينه وبين الله توبة صادقة يعلم الله صدقه بها من قلبه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو كثرة الأعمال الصالحة. يقول الله جل وعلا
بعض الأقارب بعضهم البعض، وشفاعة العلماء، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن وراء ذلك كله رحمة الله جل وعلا. وبناء على ذلك فهذا الكلام كله الذي ذكرت لكم هذه فيها أسباب تزيل المعاصي قبل الموت، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومعنى ما لم يغرغر يعني ما لم تتهيأ روحه للخروج من جسده. فأنت يا عبد الله لا بد أن تعيد النظر في نفسك، فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى أنك تتهيأ تهيئا دائما فتكون على حالة حسنة حتى إذا جاءك الموت تكون على هذه الحالة الحسنة، ويختم الله حياتك
بخاتمة حسنة وتذهب روحك إلى الجنة. لأن الإنسان إذا مات إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في جحيم، واختر لنفسك ما تريد. الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي سورة الزمر قسم الله الناس إلى قسمين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها، لا قبلها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا قسم من الناس. القسم الثاني: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأنت يا عبد الله الآن كما قال جل وعلا في سورة الدهر: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي سورة والشمس وضحاها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت الآن في زمن المهلة، تزكي نفسك أو أنك تهملها، وإذا أهملتها فلن ينفعك أحد. إذا جاء يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يوم القيامة يود أن تكون له حسنة على أحد من الخلق، لو كان أبوه ولا أمه ولا ولده ولا ما عنده أحد، كما قال جل وعلا في سورة أخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني العلائق التي كانت في الدنيا، هذه العلاقات التي ترون، إذا جاء يوم القيامة انقطعت هذه العلاقات، وكل يقول: يا ربي نفسي نفسي. أنا ذكرت لكم في بداية الكلام أنني سأتكلم لكم على هذه الأسباب، وهذا نهاية الكلام على هذه المسألة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن لا نجيب على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: ما حكم وهذا يسأل عن العادة السرية، هي جائزة ولا محرمة؟ هي محرمة، ومن آثارها أنها تحدث شيئين، تحدث ثلاثة. الشيء الأول أنها تحدث اختلال في المركز العصبي، بمعنى أن الشخص ما يكون عنده تركيز في أفكاره وفي أعماله مثل تركيز الإنسان السالم منها. والأمر الثاني أنها تحدث الوسوسة، لا لم يوسوس سألني إلا يقول له: هل أنت استعملت العادة السرية؟ يقول: نعم. ومما يعجب لي أن كثير من الناس يوجد عنده الوسواس وهو يستعملها ولا يعلم أنها وسوسة. الأمر الثالث أن الشخص إذا استعملها يصعب عليه الانفكاك عنها. سألتني امرأة: أنا زوجي يبلغ من العمر 50 سنة، وإذا جاء عندي في الفراش في الليل يعطيني ظهره ويستعمل العادة السرية، فإذا انتهى انقلب وجهه إلي.
150 سنة، فهي عادة قبيحة. هذا يقول ولا كان أحد الأسود عليه بينه وبينه وبين أحد الأسود سحنا ويطلب موسى أن تدعو له في دار الغيب أن يقضي الله بينه. نسأل الله أن يقضي بيننا وبينك وبين كل مسلم.
لي دين عند والدي، الله يصلحك. لك دين عند والدك؟ ولا أعلم متى سيسدده. هل أزكي عن هذا الدين؟ يا أخي سامح والدك، ما في أقرب لك من والدك ومع ذلك تحسب الفلوس اللي عنده دين لك. واحد مرة سألني عمره يمكن يبلغ 40، سألني قال هل لوالدي علي حق؟ هل لوالدي علي حق وعمره 40 سنة؟ وجبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. ورغم أنفه يعني في التراب. فمن أدرك أحد والديه ولم يبره برا يدخله الجنة فأنفه في التراب. لي جدة علمنا أنها كتبت ما تملكه لابنها الصغير، هذا يا أخي في المحكمة ما لنا شغل فيه. أريد أن أزور أقاربي ولكن يمنعني الاختلاط الذي عندهم. يا أخي زرهم وسلم عليهم ولا في حول ولا تشترك معهم في الاختلاط، ولا يعني قلل المدة. عندي عقد ذهب للزينة ولمدة 2 سنة لم يتم استعماله، هل عليه زكاة؟ نعم فيه زكاة. الأب متوفى منذ 6 سنوات وترك إلينا تركة ورثة مباني وأموال وأراضي، تم تسديد جميع ديونه. يتم صرف مبلغ للعائلة أثناء المناسبات. عدد الورثة الأم الأبناء 4 متزوجين و4 غير متزوجين و3 بنات متزوجين كذا. السؤال ما حكم توزيع الورثة التركة حتى تاريخ لمدة 6 سنوات؟ هل يحق للأب أي شيء بعد توزيع التركة؟ الأب إذا كان قد أوصى بثلث ماله فيحسب له أو ربع ماله، وإذا كان ما أوصى وأرادوا أن يتبرعوا له بشيء فجزاهم الله خيرا. أنا أستغرب إن بعض الناس إذا مات أبوه وهو غني ما يمكن إنه يسمح يتصدق له. سألني واحد قال أبوي ترك لنا 60 مليونا، قلت هل أوصى بثلث ماله؟ قال ما أوصى بشيء. قلت له تكرموا عليه بمليون، من 60 مليون اشتروا له عقار يكون. قال الذي يريد أن ينفعه يدله، يعني ما سمحوا له بشيء من ماله.
وفي الدرس الماضي تكلمت لكم على المعنى وعلى الأسباب وعلى الآثار، وفي نهاية الدرس ذكرت لكم أنني سأتكلم لكم هذه الليلة على الأسباب التي تزيل أثر هذه المعاصي. وهذه الأسباب أذكرها وأتكلم على كل واحد منها على سبيل الاختصار، لأن كل واحد من هذه الأسباب يحتاج إلى كلام كثير، لكنني سأتكلم لكم على كل وجه على سبيل الاختصار. الوجه الأول أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالوجه الأول أو السبب الأول هو التوبة، والتوبة تكون من حقوق الله وتكون من حقوق الآدميين. فإذا كانت من حقوق الله فهو أن الشخص يندم على فعله، يندم على الفعل الذي حصل منه. وليس الندم باللسان، وإنما يندم بقلبه ويكون صادقا في هذا الندم، ويقلع من الذنب، بمعنى أنه يتركه، ويكون تركه على وجه الصدق ما يكون على وجه التلاعب، بمعنى أن الشخص لا يتوب وفي قلبه أنه سيعود إلى هذه المعصية، لأنه لم يقلع عن هذه المعصية. وقد تكون المعصية مستمرة معه، بمعنى لأن بعض المعاصي يفعلها الإنسان في لحظة واحدة مثلا، لكن بعض المعاصي تكون مستمرة مع الإنسان، فلا بد مع الندم هو الإقلاع، فيقلع من هذا، ويكون عنده عزم على أنه لا يعود إليه، ويكون عنده عزم على أنه لا يعود إليه. فإذا حصلت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان. هذه الشروط الثلاثة مشتركة بين حق الله وبين حق الآدميين، بمعنى أنك إذا عصيت الله في حق آدمي فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. وفيه شرط رابع يختص بالآدميين، وهذا الشرط هو أن الحق للآدمي إذا كان ماليا مثل مال مغصوب أو مسروق، يعني دخل عليك وهو حق لآدمي، ودخوله عليك بغير حق شرعي، فإنك تعيد هذا المال إلى صاحبه. وإذا كنت لا تعرف صاحبه، إذا كنت لا تعرف صاحبه فإنك تتصدق به على نية صاحبه، ويتكفل الله جل وعلا بإيصال ثواب هذا المال الذي تصدقت به إلى صاحبه. وإذا كان الحق الذي لآدم حق من ناحية عرض، فإنك تستبيحه، بمعنى أنك تطلب منه أن يعفو عنك، تخبره وتقول: أنا حصل مني في حقك كذا وكذا وكذا، وتستبيحه. فإذا أباحك فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، لأن حقوق الآدميين هذه أمرها يعني صعب للغاية. وإذا تعذر عليك أن تستبيحه لأي مانع يمنع، إذا تعذر ذلك فإنك تدعو له وتتصدق عنه. فبناء على ذلك لا بد أن يفتش الإنسان نفسه، هل عليه حق لآدمي؟ لأنك إذا ما قضيته حقه في الدنيا فسيؤخذ من حسناتك يوم القيامة بقدر الحق الذي له عليك. لأن الله إذا جمع الأولين والآخرين يقتص لبعضهم من بعض، حتى أهل الجنة إذا أمر الله بهم إلى الجنة يوقفون في قنطرة بين قبل دخول الجنة ويقتص لبعضهم من بعض. فإذا كان لشخص على شخص مظلمة أخذ من الظالم من حسناته وأعطيت هذا المظلوم، وإذا لم يبق له شيء من الحسنات فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يحاسب نفسه، سواء كانت هذه المحاسبة من حقوق الله أو كانت هذه المحاسبة من حقوق الآدميين، ويتوب فيما بينه وبين الله توبة صادقة يعلم الله صدقه بها من قلبه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو كثرة الأعمال الصالحة. يقول الله جل وعلا:
كله رحمة الله جل وعلا. وبناء على ذلك فهذا الكلام كله الذي ذكرت لكم هذه فيها أسباب تزيد المعاصي قبل الموت، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومعنى ما لم يغرغر يعني ما لم تتهيأ روحه للخروج من جسده. فأنت يا عبد الله لا بد أن تعيد النظر في نفسك، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمعنى أنك تتهيأ تهيئا دائما فتكون على حالة حسنة حتى إذا جاءك الموت تكون على هذه الحالة الحسنة، ويختم الله حياتك بخاتمة حسنة وتذهب روحك إلى الجنة. لأن الإنسان إذا مات إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في جحيم، واختر لنفسك ما تريد. الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي سورة الزمر قسم الله الناس إلى قسمين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، لا قبلها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا قسم من الناس. القسم الثاني: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأنت يا عبد الله الآن كما قال جل وعلا في سورة الدهر: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي سورة والشمس وضحاها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت الآن في زمن المهلة، تزكي نفسك أو أنك تهملها، وإذا أهملتها فلن ينفعك أحد. إذا جاء يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يوم القيامة يود أن تكون له حسنة على أحد من الخلق، لو كان أبوه ولا أمه ولا ولده ولا ما عنده أحد، كما قال جل وعلا في سورة أخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني العلائق التي كانت في الدنيا، هذه العلاقات التي ترون، إذا جاء يوم القيامة انقطعت هذه العلاقات، وكل يقول: يا ربي نفسي نفسي. أنا ذكرت لكم في بداية الكلام أنني سأتكلم لكم على هذه الأسباب، وهذا نهاية الكلام على هذه المسألة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن لا نجيب على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: وما حكم وهذا يسأل عن العادة السرية، هي جائزة ولا محرمة؟ هي محرمة، ومن آثارها أنها تحدث شيئين، تحدث ثلاثة. الشيء الأول أنها تحدث اختلال في المركز العصبي، بمعنى أن الشخص ما يكون عنده تركيز في أفكاره وفي أعماله مثل تركيز الإنسان السالم منها. الأمر الثاني أنها تحدث الوسوسة، لا لم يوسوس سألني إلا يقول له: هل أنت استعملت العادة السرية؟ يقول: نعم. ومن يعتقد أن كثير من الناس يوجد عنده الوسواس وهو يستعملها ولا يعلم أنها وسوسة. الأمر الثالث أن الشخص إذا استعملها يصعب عليه الانفكاك عنها. سألتني امرأة: أنا زوجي يبلغ من العمر 50 سنة، وإذا جاء عندي في الفراش كل يوم يعطيني ظهره ويستعمل العادة السرية، فإذا انتهى انقلب وجهه إلي، عنده 50 سنة، فهي عادة قبيحة. لي دين عند والدي. الله يصلحك، لك دين عند والدك؟ ولا أعلم متى سيسدده. هل أزكي عن هذا الدين؟ يا أخي سامح والدك، ما في أقرب لك من والدك، ومع ذلك تحسب الفلوس اللي عنده دين لك. واحد مرة سألني، عمره يمكن يبلغ 40، سألني قال: هل لوالدي علي حق؟ هل لوالدي علي حق؟ وعمره 40 سنة. وجبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين ورغم أنفه يعني في التراب. فمن أدرك أحد والديه ولم يبره برا يدخله الجنة فأنفه في التراب. لي جدة علمنا أنها كتبت ما تملكه لابنها الصغير، هذا يا أخي في المحكمة ما لنا شغل فيه، أريد أن أزور أقاربي ولكن يمنعني الاختلاط الذي عندهم. يا أخي زرهم وسلم عليهم ولا في حول ولا تشترك معهم في الاختلاط، ولا يعني قلل المدة. عندي عقد ذهب للزينة ولمدة سنتان لم يتم استعماله، هل عليه زكاة؟ نعم فيه زكاة. الأب متوفى منذ 6 سنوات وترك إلينا تركة ورثة مباني وأموال وأراضي، تم تسديد جميع ديونه، يتم صرف مبلغ للعائلة أثناء المناسبات. عدد الورثة الأم الأبناء 4 متزوجين و4 غير متزوجين و3 بنات متزوجين كذا. السؤال ما حكم توزيع الورثة التركة حتى تاريخ لمدة 6 سنوات؟ هل يحق للأب أي شيء بعد توزيع التركة؟ الأب إذا كان قد أوصى بثلث ماله فيحسب له أو ربع ماله، وإذا كان ما أوصى وأرادوا أن يتبرعوا له بشيء فجزاهم الله خيرا. أنا أستغرب إن بعض الناس إذا مات أبوه وهو غني ما يمكن إنه يسمح يتصدق له. سألني واحد قال أبوي ترك لنا 60 مليونا، قلت هل أوصى بثلث ماله؟ قال ما أوصى بشيء. قلت له تكرموا عليه بمليون، من 60 مليون اشتروا له العقار يكون. قال الذي يريد أن يدفعه يدله، يعني ما سمحوا له بشيء من ماله.